الجوار بأفضل طريقة ممكنة. وأضاف أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من سلطان عمان، وسنناقش قضايا المنطقة وما يحدث في غزة من أجل التوصل إلى موقف مشترك، مؤكدا ضرورة أن تسعى دول المنطقة جاهدة لوقف عدوان الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الفلسطينيين. احتفظ محمد بقر قاليباف برئاسة مجلس الشورى الإسلامي للسنة السادسة تواليا بعد فوزه في انتخابات هيئة رئاسة البرلمان الإيرانية للسنة الثانية من الدورة الثانية عشرة للمجلس، وتنافس على منصب رئيس المجلس كل من محمد بقر قاليباف وأحمد راستينا نائب مدينة شاركورد، حيث أعلن ترشحهما رسميا للرئاسة المجلس في هذه الدورة. كما انتخب كل من حميد رضا حاجي بابائي وعلي نيكزاد كنائبين لرئيس البرلمان الإيراني بعد حصولهما على أعلى الأصوات في هذه الانتخابات. زارت وزيرة الطرق الإيرانية فرزانة صادق مدينة البصرة جنوبي العراق، واطلعت ميدانيا على مشروع سكة حديد شلمشة البصرة، مؤكدة أهمية إنجازه في المدة الزمنية المحددة ليساهم في تسهيل حركة الزوار الأربعين وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتجارة الترانزيت بين إيران والعراق. تفاصيل أوفى نتوقف هذا التقرير.
بعد مباحثات مكثفة أجرتها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد، وصلت وزيرة الطرق والتنمية الإيرانية فرزانة صادق إلى مدينة البصرة. صادق اطلعت ميدانيا على مشروع سكة حديد الشلامشة بصرة، مؤكدة أهمية إنجازه في المدد الزمنية المحددة ليساهم في تسهيل حركة زوار الأربعين وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتجارة الترانزيت بين إيران والعراق.
هذه الزيارة الثانية لي خلال الحكومة الإيرانية الحالية. الزيارة الأولى كانت برفقة رئيس الجمهورية، وهذه الزيارة لمتابعة جميع ما يخص النقل بين الوزارتين سواء النقل الجوي أو البري وجميع المجالات. أهم ما ركزنا عليه في هذه الزيارة هو التسريع في الربط السككي بين الشلامشة والبصرة، وأيضا دراسة موضوع إمكانية الربط بين حدود خسروي وخانقين بما يخص السكك الحديدية.
الحكومة المحلية في البصرة التي أعربت عن دعمها للمشروع الحديدي ترى في الربط السككي مع الشلامشة خطوة من شأنها أن تسهم في زيادة التعاون المشترك بين كل من العراق وإيران. ويتضمن مشروع سكة الحديد الذي يبلغ طوله 32 كيلومترا إنشاء جسر ضخم يمثل امتدادا للخط الحديدي، قدمته الجمهورية الإسلامية هدية للشعب العراقي. ويعد مشروع سكة حديد الشلامشة البصرة خطة استراتيجية للعراق وإيران وللتنمية في منطقة غرب آسيا، ويمكنه أن يكمل طرق النقل الدولية لكليهما.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها بصاروخين باليستيين مطار بن غوريون وهدفا حيويا شرقي يافا المحتلة، مؤكدة أن العملية نجحت وتسببت في دخول ملايين الصهاينة الملاجئ وتوقف حركة المطار. وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم رصد صاروخ أطلق من اليمن، هو الثاني من نوعه خلال 3 ساعات، وقال إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بكيان الاحتلال. بدورها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت وسط الأراضي المحتلة بعد رصد إطلاق الصاروخين، كما دوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بالضفة الغربية. أعلن قيادي في حماس باسم نعيم أن الحركة قبلت عرض المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوب حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنها تنتظر رد الاحتلال الإسرائيلي على المقترح. بدورها قالت مصادر إعلامية أن المقترح يشمل وفقا لإطلاق النار مدته 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين، إذ سيفرج عن 5 أسرى صهاينة في اليوم الأول من الاتفاق وعن 5 آخرين في اليوم 60. كما يشمل الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية بواقع 1000 شاحنة يوميا وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية لقطاع غزة. أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة جنديين صهيونيين بجروح حرجة خلال اشتباكات دارت في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان كتاب القسام استهداف قوة راجلة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة بين قتيل وجريح. وفي وقت سابق كشفت القسام عن تنفيذ عملية مزدوجة استهدفت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتحصن داخل منزل في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة أكثر من 30 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. كما اعتقلت قوات الاحتلال سيدة فلسطينية خلال اقتحامها المستمر لمدينة الخليل جنوبي الضفة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة اقتحامات متزامنة تشهدها مدن الضفة تتخللها اعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. أفاد الإعلام الأمريكي بأن 2 قتلا وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرين بالرصاص بعد إطلاق نار بمتنزه فيرمونت في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا شرقي الولايات المتحدة. ونقلت قناة WBVI التابعة للشبكة ABC نيوز عن الشرطة الأمريكية قولها أن 2 على الأقل من الضحايا كانوا من الأحداث، وأضافت أن أعمار الضحايا لم تعرف بعد. كتاب ونشرة والعناوين الرئيسية. بزشكيان يؤكد ضرورة وقوف دول المنطقة ضد جرائم الكيان الصهيوني ولا سيما في غزة. اليمن يواصل عمليات الإسنادية لغزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال خلال 3 ساعات. وقيادي في حماس يقول أن الحركة قبلت مقترح ويتكوف وتنتظر رد الاحتلال. في أمان الله.
أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. مضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم ماذا في قدرة الاحتلال على حسم معركة غزة؟ هل اللجوء إلى حرب التجويع يحسم العامل الديمغرافي؟ ما الدور الشعبي المطلوب عربياً وإسلامياً للضغط على الرسميات؟ غزة بين تصعيد الاحتلال وإرساء خط المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم 0098-921-548-9950. وأرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. تموت غزة جوعا في أمة المليارين. تقاسم البشرية من ينتصر لإنسانيته، والعرب والمسلمين من يزود من يزود عن إيمانه. تنادي غزة الأمة الإسلامية بالأمعاء الخاوية والدماء النازفة: لما لم تصطفوا وتكونوا كمين الحكمة والإيمان؟ لما لم تصطفوا وتكونوا كيمن الحكمة والإيمان؟ أنقذوا غزة لتنجوا بأنفسكم، فما بعد غزة إلا الطوفان الذي لا عاصم لكم فيه إلا أن تواجهوه، وستنتصرون لو فعلتم، وستتحررون من قبضة الهيمنة والتبعية والوصاية، وستنجون من الوقوع في فخ تسوية سهلة كما هو الحال مع سوريا. في سوريا حيث يمكن رؤية معادلة تغيب عنها دمشق والعروبة والإسلام وكل ما يمكن أن يعتد به أو يعتد به بلد مثل سوريا، شعب الشهيد عز الدين القسام مطلق الشرارة الأولى لمقاومة المحتل الفرنسي والمشتبك الفذ مع البريطاني، مفجر الثورة الفلسطينية ورمز الجهاد والمقاومة الأول. لكن كل شيء يتغير في هذا البلد، وقد تبين أن مطاردة العصبة القسامية منها كان بعضا من ثمن رفع العقوبات الأمريكية. وقريبا من دمشق تعود ذكرى تحرير الجنوب اللبناني، وقد أعاد العدو احتلال جزء من تلاله في زمن ركون المنظومة الرسمية لما تصفه بدبلوماسية المقاومة، في حين تلوح للنيل من الوجود الفلسطيني المقاوم في حين تنوح تلوح للنيل من الوجود الفلسطيني المقاوم. وحتى لا يأخذ الاحتلال مدى أطول، يحق للشعب الفلسطيني أن يسترجع طعم الانتصار والكرامة، ويتعهد بمواصلة مسيرة استعادة السيادة على كامل ترابه ومياهه، ووضع لبنان على طريق النهوض والازدهار. وبالرغم من الانخفاض الذي يرسم مشهد سقف الرسميات في عالمنا العربي، ترتفع وتيرة النقاش في كيان الاحتلال حول ما الذي يمكن أن تفعله العملية العسكرية عربات قدعون في غزة أكثر مما يجري الآن في وقت يمضي نتنياهو بحرب التجويع. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لم يعد إصرار حكومة العدو مفهوما لدى شريحة واسعة من الأوساط الصهيونية المتابعة في ظل التناقض في المواقف بين المستويات السياسية والعسكرية حول جدوى استمرار الحرب على غزة وجدوى العملية العسكرية تحت عنوان عربات جدعون، ليجد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو نفسه أمام عملية تكرار لسيناريوهات فاشلة لإخضاع الفلسطينيين.
نحن في حالة خاسر خاسر، ومن غير الواضح بالتحديد ما هو الأسلوب والطريقة. فهل سنقوم بالعمل بقوة جديدة؟ واليوم أطلقت صواريخ من اليمن ونحن نقوم بعمل بري، لكن لا يبدو أننا نقوم بعمل حاسم. وآمل جدا أن تؤدي العملية القتالية إلى نتيجة مختلفة عما قمنا به في الأشهر 18 الأخيرة.
والسؤال الذي لا يجد إجابة لدى أوساط العدو المعنية هو ما الذي ستجنيه إسرائيل من احتلال جزء كبير من غزة سوى عبء اقتصادي أو خسائر في صفوف الجنود؟ وتوزيع مساعدات غذائية تحت إشراف صهيوني أمريكي ما هو إلا تلطيف لتنفيذ مخطط التهجير والذي يبدو شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا؟
ممنوع علينا الكذب على الجمهور، فلا يوجد احتلال ولا تهجير. ويطرح السؤال اليوم، من الذي سيرمم غزة؟ وقد قلت منذ البداية الحرب لا تتلاعبوا بموضوع المساعدات الإنسانية، فهذا هراء وخطة الجنرالات كانت هراء.
هناك خداع إضافي، الأمر يتعلق بتمرير 10 شاحنات يوميا خلال أسبوع، وسيكون الأمريكيون هنا، وسموتريتش لم يدفع المال لا هنا ولا هناك، كل ذلك عملية خداع كبيرة.
وفيما يقوم نتنياهو والمقربون منه بترويج أنه لا أفق لنهاية الحرب على غزة، فإن رئيس الأركان أيال زمير وهو الخبير بحالة الجنود الصعبة قال إنه لا يوجد حرب لا نهاية لها، وأن الفرصة مواتية اليوم لإطلاق سراح الأسرى، ما يعني أن الأمر متعلق بمتخذي القرار في إسرائيل.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. دكتور، عملية عربات قدعون تطرح تساؤلات عن حدود القدرة العسكرية للاحتلال في غزة، هل تستطيع هذه الحملة تحقيق أهدافها أم أنها جزء من حرب نفسية لاستنزاف المقاومة؟
طبعا يعني عملية عربات قدعون هي ضمن المسار العسكري الذي اتخذه بنيامين نتنياهو في موضوع توسعة الحرب والإبقاء على القتال وعدم إخراج الجيش الإسرائيلي من المواجهة العسكرية. هي بدأت بعد طوفان الأقصى بالمراحل الثلاث التي قامت بها إسرائيل بتوسعة الحرب والدخول بمواجهة تدميرية وإبادة جماعية على الشعب الفلسطيني في غزة، ألحقتها بخطة الجنرالات من أجل تنفيذ مشروع تهجير الفلسطينيين، وأيضا استكملتها من خلال عربات قدعون. وبالتالي اليوم هناك عجز لدى الجيش الإسرائيلي في حسم المعركة عسكريا، بغض النظر عن المسميات أو المراحل العسكرية والإصرار العسكري لدى الكيان الصهيوني بحكومته المتطرفة التي انكشفت وأصبحت واضحة بأنها ما زالت مصممة على استكمال القتال، لا تريد أن تعطي فرصة لحركة حماس بالعودة بقوة إلى المشهد السياسي في غزة. يريد نتنياهو أن يحقق مشروعه السياسي من خلال الإصرار على تحقيق انتصار ينقذه من المأزق الداخلي والقانوني ومنعه من الذهاب إلى السجن. لذلك اليوم المسار العسكري أصبح عقيما، لا يستطيع أن يصل إلى النصر حاسم بشكل نهائي، ولن يعطي فرصة لنتنياهو بالنجاة من الهزيمة العسكرية النكراء وأيضا من المشكلة الداخلية التي تنتظره في هذا الموضوع.
نعم.
وخصوصا الأباك الحاصل في الداخل الصهيوني في موضوع إقالة رئيس الشباك وتعيين رئيس آخر، موضوع رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، موضوع أهالي الأسرى، موضوع المشاكل مع المعارضة السياسية، موضوع عدم القدرة على إنهاء الحرب والوصول إلى إتمام صفقة بتبادل الأسرى، كلها مشاكل متعددة. اليوم الإصرار على الحرب والذهاب إلى المزيد من القتلى في صفوف الجنود والضباط الصهاينة لن ينقذ نتنياهو ولن يعطيه أي فرصة، وخصوصا أن هناك مقترحات أمريكية في موضوع إنهاء الحرب وإتمام صفقة تبادل والوصول إلى وقت إطلاق النار، وخصوصا مقترح ويتكوف في هذا السياق. وما زال نتنياهو يرفض المقترحات، وما زال يصر على ضرب حماس وإنهاء حماس وعدم القبول ببقاء حماس في المشهد السياسي المقبل أو اليوم التالي لغزة. كل ذلك بطبيعة الحال ما زال يعرقل يعني إنهاء الحرب والإبقاء على موضوع الضغط العسكري، نعم، الإبادة الجماعية وانطلاقا من هذه الأمور. هذا الإصرار لن يعطي أي نتيجة إضافية، لأن كل المحاولات العسكرية فشلت، ولا يوجد لدى الجيش العسكري اليوم أي فكرة أخرى غير التي طبقها ضمن الخطط العسكرية.
نعم.
لن يستطيع الوصول إلى أفكار جديدة لحسم المعركة، لأن الحسم العسكري أصبح محسوما بأنه لن يكون هناك أي حسم عسكري أو نصر عسكري لنتنياهو. إنما الفرصة الحقيقية،
نعم،
هي صفقة التبادل، تعيد الأسرى وفق أيضا يعني الجنرالات السابقين والرؤساء الحكومات السابقين. أيضا المؤسسة العسكرية اليوم والجيش والاستخبارات تريد أن تقول وأن تقنع نتنياهو بأنه لا حلول عسكرية إلا من خلال الرضوخ إلى الصفقة، وهناك فرصة أمام الكيان الصهيوني اليوم.
طيب.
بأن يذهب إلى إتمام صفقة في إطار خطة.
طيب طيب دكتور، كيف يمكن
في هذه المرحلة
كيف يمكن قراءة استراتيجية العدو القائمة على حرب التجويع؟ وهل ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي أو سياسي في غزة، أم أنها تعمق من شرعية المقاومة؟
هذا دليل على أن سياسة التجويع والحصار هي البديلة عن يعني الحسم العسكري، لأن الحسم العسكري لم يجدي نتيجة، لم يكسر المقاومة، استمرت المقاومة على مدى 20 شهرا، ما زالت المقاومة موجودة مستمرة، تقوم بأعمال عسكرية في الكمائن والعبوات وتدمير المنازل على رؤوس الجنود والضباط الصهاينة، ضرب الآليات المتقدمة، أيضا إطلاق الصواريخ على غلاف غزة ومستوطنات غلاف غزة. لذلك حرب التجويع لكي يضغط نتنياهو على حماس في إطار تجويع الشعب الفلسطيني، علّه يتراجع عن إصراره في موضوع يعني الشروط التي تبديها حركة حماس والتعديلات التي تطرحها عندما يكون هناك مقترح في إطار تبادل الأسرى. نتنياهو يريد أن يأخذ الأسرى بدون أي ثمن سياسي يعطيه لحماس، وبالتالي حماس ما زالت مصرة على أن أي ثمن لإطلاق الأسرى وإخراجهم يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار وإعادة النازحين،
نعم،
وفتح المعابر وإدخال المؤن والسلع الغذائية إلى داخل قطاع غزة،
نعم.
وهذه المسألة يعني تعبر، إذا ما حصلت تعبر عن قوة حماس في فرض شروطها.
طيب.
على نتنياهو، ونتنياهو لا يريد أن يعطي حماس أي نصر أو فرصة في هذه،
طيب،
المرحلة.
اسمح لي أن انتقل معك إلى لبنان. يعني ذكرى تحرير الجنوب اللبناني تعود في ظل تصعيد الاحتلال للاعتداءات وعودته لجزء من عودة الاحتلال لجزء من تلاله. كيف يمكن تفسير الموقف الرسمي بهذا الصدد؟ هل يشكل هذا تراجعا لمشروع السيادة الكاملة؟
طبعا يعني ما زال هناك تخبط لدى المستوى السياسي في لبنان، على مستوى الحكومة، على مستوى رئاسة الجمهورية، لأنها أخذت على عاتقها أن تلجم العدوان الإسرائيلي على لبنان وأن تنهي موضوع الاحتلال لا سيما في النقاط الخمس وإخراج العدو الإسرائيلي من خلال الضغوط السياسية والعلاقات الدبلوماسية مع الرعاة الأساسيين لا سيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا،
نعم،
الأمم المتحدة الشريكة عبر اليونيفيل. لذلك اليوم الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي ما زال يحاول أن يبتز اللبنانيين من خلال الضغط العسكري، من خلال يعني التقدم في بعض المناطق لا سيما بالأمس في ميس الجبل،
نعم،
ورفع بعض السواتر، الإصرار على البقاء في النقاط الخمس، عدم التجاوب مع الدعوات في موضوع الخروقات،
نعم،
يعني أكثر من 3300 خرق يعني، أو هو عدوان بحد ذاته لم يلتزم العدو الإسرائيلي بالاتفاق. لبنان ما زال يطالب ويطالب ويطالب،
نعم،
ولكن ليس هناك من يسمع المطالبة اللبنانية، وبالتالي كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم،
نعم،
طيب، بالأمس في كلامه بأن المقاومة لن تنتظر طويلا في هذا الموضوع، وأن
طيب إذا كانت
أن لا تطلب من المقاومة الصبر مجددا، لأن الخروقات الإسرائيلية ما زالت مستمرة ولا يمكن أن يضغط عليها إلا فعل المقاومة، وأن معادلة المقاومة والجيش والشعب ما زالت
طيب دكتور
قوة
نعم دكتور، إذا كانت غزة هي الخط الأمامي للصراع، فماذا يعني خسارتها للأمة؟ أو وهل يمكن أن تكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني إذا انتصرت؟
طبعا يعني انتصار غزة هو انتصار مهم جدا، لأنها تقاتل من داخل فلسطين المحتلة، جبهة داخلية، جبهة يعني تكسر العقيدة القتالية الإسرائيلية التي كانت قائمة على القتال في أراضي الغرب، في أراضي الدول فوق العربية، وتخفيف من الخسائر.
نعم.
لذلك غزة اليوم بانتصارها أن تبقى جبهة مفتوحة، جبهة قائمة بحد ذاتها داخل الأراضي الفلسطينية، تحمي وجود المقاومة وتحمي الشعب الفلسطيني وتحمي المنجزات العسكرية والانتصارات نسيمة في غزة والضفة الغربية، وإبقاء العدو الإسرائيلي تحت رحمة المقاومة.
نعم.
في كل المراحل السابقة. هذا يعد انتصار، وأن رأس الحرب ما زال قائما وقويا وفعالا ضد المشروع الإسرائيلي، لا سيما كسر مشروع إسرائيل في طرد الشعب الفلسطيني من غزة ومن الضفة الغربية ضمن مشروع ترامب ومشروع سموتريتش، ويعني المشروع الذي يقوم به يعني المتطرفين.
نعم.
داخل
طيب.
الحكومة اليمينية.
نعم. طيب دكتور،
يعني انتصار غزة، انتصار حماس، بقائها في أرض المعركة بالرغم من الخسائر.
نعم.
بالرغم من محاولات الإبادة الجماعية، بالرغم من كل هذه الأمور.
نعم.
يبقى انتصارا
بأنها
لم تخسر الجبهة الحقيقية. لم
طيب.
تخسر الجبهة الأساسية.
طيب دكتور، يعني في هذه الأثناء في هذه الأثناء ماذا عن الدور المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية في الضغط على حكوماتها لتبني مواقف أكثر شجاعة؟ هل يمكن أن تكون الصحوة الشعبية بديلا عن التقاعس الرسمي باختصار لو سمحت؟
طبعا يعني التحركات الشعبية في كل الدول العربية والإسلامية والعالمية هي أساسية في الضغط على الحكومات لكي تبدل من مواقفها. شهدنا هناك بعض التبدلات في المواقف الرسمية لبعض الدول الغربية في فرنسا، في بريطانيا، في السويد، في إيرلندا، تضغط على الحكومة، تضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف الإبادة الجماعية، إدخال المساعدات. أيضا مطلوب من الدول العربية أن تسمح لشعوبها بالتحرك والاستجابة للمطالب الشعبية للضغط على الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني وفتح المعابر ودعم بكل المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية إذا سمحت الظروف. وبالتالي يعني الشعوب هي يعني الحركة الأساسية والضغط الأساسي لكي يعني تبحث عن حلول لهذه الحكومات وتضغط على الكيان وتحقق الحماية للشعب الفلسطيني في ظل هذا التخلي الدولي الذي حصل، ورغم السكوت يعني الواضح للمؤسسات الدولية.
نعم.
وللمنظمات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة. لذلك الشعب هو الرهان الأساسي، والشعوب العربية يجب أن تستمر وتتحرك.
نعم.
كما يتحرك الشعب اليمني اليوم وبعض الشعوب العربية والإسلامية التي تطالب بإنهاء الحصار.
نعم. أحسنتم.
ووقف الإبادة الجماعية.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لك. شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. شكرا للدكتور علي بيضون لمشاركته وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. نواصل في غزة، وساعة الآن 6:06 مساء بتوقيت القدس المحتلة، حيث العدو يواصل عدوانه في القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء. آخر التطورات في قطاع غزة في هذه الصورة الصوتية من الزميل سعيد بوريني.
الحقيقة ارتقى 13 شهيدا فلسطينيا في مختلف مناطق قطاع غزة، وكان من آخر هذه الغارات الغارة التي وقعت في منطقة الجرن في جباليا البلد شمال قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 2 من المواطنين، أحدهما طفل نقل إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة لتعذر الوصول إلى مشافي شمال قطاع غزة الثلاثة الأندونيسي والعودة وكمال عدوان. وتجري محاولات من قبل الجهات الدولية للوصول إلى المشفى الأندونيسي المحاصر لنقل بعض الجرحى والأجهزة الطبية بعد توقف عمل المشفى، لكن جيش الاحتلال يرفض حتى هذه الساعة السماح للسرق الدولية بالوصول. الأمر ذاته ينطبق على مشفى العودة شرق جباليا، حيث فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي روبوتا متفجرا ما أدى لوقوع أضرار مادية جسيمة في المشفى وإصابة أحد الطواقم العاملة داخل هذا المشفى الذي يعد الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي في منطقة شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال أيضا واصل عمليات القصف إلى الغرب من مخيم جباليا إلى بلدة بيت لاهيا، حيث شهيد وعدد من الجرحى. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مرشح تقطيع السولار لدى استشهاد أحد المواطنين، حتى يعني محاولات إنتاج السولار محليا لتشغيل مركبات الإسعاف يحاربها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي خطف أيضا شمال مخيم النصيرات وهناك عدد من الجرحى. عمليات نسف المنازل أيضا لا تزال مستمرة خاصة شرق محافظة خان يونس، حيث عمد جيش الاحتلال إلى توسيع دائرة أوامر الإخلاء بشكل لافت وشملت معظم أنحاء خان يونس باستثناء المنطقة الغربية منها ومنطقة المواصي. وجيش الاحتلال يقوم بالنار بدفع الناس للخروج من منازلهم ويرفق ذلك مجارات متكررة على خان يونس التي تودع اليوم 5 من أبنائها الذين ارتقوا إما متأثرين بجراحهم أو جرى انتشالهم من مناطق مختلفة من المدينة. جيش الاحتلال يهدد بالدخول إلى كامل مدينة خان يونس والقصف المدفعي على منطقة القرارة شمال خان يونس لا تخطف، كذلك في رفح التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدميرها حجرا حجرا منذ نحو عام ولم يخرج جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة رفح. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من جيش الاحتلال ولا زال تتعرض حتى هذه الساعة.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 54,056 شهيدا والإصابات إلى 123,129 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,900 واحد و 11,888 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 79 شهيدا و 163 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة تهندس الآلية الأمريكية الصهيونية المجاعة لتوزيع المساعدات وتحوله أداة لتحقيق منجزات عسكرية واستراتيجية. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
يهندس جيش الاحتلال الجوع بما يخدم أهدافه العسكرية والاستراتيجية. يقف أهالي شمال القطاع المحرومون من المساعدات على مفترق طرق، إما الإذعان لآلية إدخال المساعدات الجديدة أو الغرق في مجاعة لا حدود لها.
ما بدناش إياها وبتلزمنا، لأن أول حاجة هذا دمار لغزة بالمرة، لأنه أول بما بده إياك تطلع غاد، أولا لا معك مواصلات ولا عندك ركوبة، هذا بده يهجلك، وبعدين بده يذلونا، بده يبهدلونا، بده يقطمونا، ولا بدهم منا أي حاجة. صدقني عارف لو قلت له ارضيت انك تروح على الجنوب والله ما يعطوك مساعدات. هم هيك بدهم. بقول له هاي لهم بيجي اسبوع اشو سنه قاعدين بقول بدنا نجيب مساعدات جديده بدنا نطلع على الجنوب بدنا نعمل ما عملوش شيء. خلي شيء يطبق على ارض الواقع ولا شيء يطبق على ارضه. حسبي الله ونعم الوكيل.
طب انه بدك في حقها موصله اكذب عليك الله ما لي قدره يا ولد. يا تيجي هان يا هم بلاش يمرقوها بالمره ريح. يعني هذه حجه بس. الجوع جوع الجوع جوع والخراب الديار خراب الديار. قول يا رب اول حاجه ربنا يسهلها ويجيبها من عنده مش من عند لا دول عربيه ولا حاجه.
صعب جدا. ايش نطلع نسوي؟ ما اول حاجه ما مكان بعيد وخطر وما نقدرش نسيب المنطقه هذه. احنا صدقنا نروح من الجنوب نجي على غزه وبعدين عاود نرجع ثاني ما بصير ما بزبط. احنا هنا متريحين نروح غاده مش حقدر عشان نروح كابونيا يروح غاده على الجنوب ما بصير. ايه طبعا اكيد بهدله. ايه مين بده يروح غاده يتشحط عشان يجيب كابونيا؟ ايش حتكلف مواصلات اصلا بحق الكابونيا بدك تدفع مواصلات ما بصير. احنا الناس جعانه وتعبانه ضروري يجوا الناس مساعدتهم ضروري جدا. الناس تعبانه الاشي غالي انت شايف كل شيء غالي جدا. ما حدش بيقدر يشتري اي كيلو طحين 60 شيء كيلو طحين يعني حوالي 20 دولار تقريبا او 18 دولار الكيلو الواحد بحق كيس ونص ما بيقدر الناس يعيشوا على المعيشه هذه صعبه.
بكثير من الريبه والشك يتعامل اهالي شمال القطاع مع اليه ادخال المساعدات الامريكيه الاسرائيليه الجديده لذا هم يرفضون الخروج من مناطقهم ويفضلون الجوع على الانصياع الى القرارات والاملاءات الامريكيه الاسرائيليه.
في القدس شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين وعلى رأسهم وزير ما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، وقاموا بأعمال استفزازية في باحاته وفي مدينة القدس المحتلة تحت عنوان مسيرة الأعلام بمناسبة ذكرى احتلال المدينة بالكامل عام 1967. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
عاشت القدس المحتلة يوما عصيبا باقتحام عشرات الآلاف من المستوطنين أحياءها وشوارعها رافعين أعلام الكيان لمناسبة ما يسمى بيوم توحيد القدس الذي يصادف ذكرى احتلال شطرها الشرقي.
مسيرة الأعلام تأخذ شكل جديد أكثر استفزازيا أكثر تطرفا وتتحدث بشكل واضح عن سيادة كاملة لا تعترف بالمطلق بالقانون الشرعي الدولي الذي يتحدث عن القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة أراضي عربية محتلة.
وكان المسجد الأقصى النصيب الأكبر من هذه الاعتداءات إذ سمح للمستوطنين بأداء صلوات تلمودية علنية ورفع الأعلام داخل ساحاته وأمام صخرته المشرفة.
يلاحظ في مدينة القدس اجتياح كامل وغير مسبوق يعني بهذا الشكل وبهذا الأسلوب وبهذا المحتوى والأعداد والحخامات المشاركين والرقصات التي ما كان أحد يتخيل أن الحخامات يشاركون في الرقص وفي طقوس توراتية تلمودية مصحوبة أيضا بروايات مصطنعة.
وشارك في هذه الممارسات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزوجته وأعضاء كنيسة ووزراء آخرين فيما منع المصلون الفلسطينيون من دخول الأقصى وسمح للمستوطنين بالسجود الملحمي والغناء والدعوة لمحاصصة المكان على مدار الساعة.
يريد الاستيلاء على الأرض بدون الشعب هذا هو البرنامج القديم الحديث. ولكن نحن أيضا نبقى الأمل بل اليقين بأن هذا الليل الطويل سينتهي بفجر جديد. نحن في انتظار الفجر.
وفي رام الله حذر متظاهرون مما تعرضت له القدس والأقصى تزامنا مع اشتداد المقتلة في غزة ودعوا للتصدي للمشروع الصهيوني المتغول على كل الأرض الفلسطينية.
هذا يحتم علينا كفلسطينيين أن نوحد صفوفنا على قاعدة المقاومة وعلى قاعدة المواجهة وأن نغادر أي نهج يسعى إلى افتعال أي إشكالات داخلية لأن خيارنا لا غير وقف هذه الجريمة جريمة العبادة الجماعية في قطاع غزة ولجم هذا الاستيطان الإجرامي ومصادرة الأرض.
وبالتزامن مع حملة التدنيس التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى، خرج الفلسطينيون في مدينة رام الله للمطالبة بالتصدي لهذه الاقتحامات والتدنيس ووقف المجزرة في قطاع غزة.
هذا وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن ما يجري في المسجد من تدنيس واستباحة هو إهانة مباشرة لكرامة الأمة الإسلامية. وقال الشيخ صبري إن تدنيس الأقصى عدوان سافر على أولى القبلتين، مشددا على أن المأساة الكبرى تكمن في غياب الوعي بحجم الكارثة. حركة حماس ذكرت في بيان لها أن اقتحام المسافر الذي نفذه المتطرف إيتمار بن كفير وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال برفقة مجموعات كبيرة من قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية استفزازية فيه يمثل انتهاكا صارخا لقدسية ومكانة الأقصى لدى الأمة الإسلامية جمعاء. ولفتت الحركة في بيانها إلى أن الاقتحامات وتصعيدها بات ضمن المحاولات المستميتة من الاحتلال لإنفاذ التهويد الكامل للمسجد، محذرة من تصاعد الاقتحامات والطقوس التلمودية داخل ساحات الأقصى والتي كان آخرها السجود الملحمي ومحاولة ذبح القرابين. وأكدت الحركة أن شعبنا الفلسطيني سيواصل الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى ولن يسمح بتمرير مخططات التقسيم أو التهويد. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث سجلت عدة إصابات بين المواطنين جراء قنابل الغاز المسيل الدموع التي أطلقها الاحتلال في مدينة نابلس، بالإضافة إلى حالات إصابة بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام جيش الاحتلال العديدة من مدن وقرى الضفة الغربية. عن آخر التطورات على مستوى الضفة الغربية وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
الصباح طبعا الكل فاقت مدينة أريحة على استشهاد الشاب محمد جليطة خلال عملية الاقتحام لأريحة. طبعا عمليات الاقتحام هذه تأتي في إطار فرض السيطرة التام على الأغوار الفلسطينية والتي باتت فارغة باستثناء يعني أريحة وبعض القرى المتواجدة. 60% من مساحة الضفة الغربية بمنطقة جنين وخاصة جزء كبير منها حوالي 1000 كيلومتر مربع في الأغوار، حاليا قوات العدو والمستوطنين يسيطروا عليها بشكل تام، كل يوم يكنون مستوطناته الاستيطانية ويصادرون أيضا عيون المياه وكذلك المناطق الزراعية في الأغوار، وغالبا هذا يترافق أيضا مع حصار مدينة أريحة. إلا أن اللافت أيضا كان عمليات الاقتحام الواسعة والمتزامنة بنفس اللحظة لكل مدن الضفة الغربية تقريبا في حوالي الساعة 9:30 إلى الساعة 10:00. قوات العدو داهمت في نفس اللحظة محلات صرافة في جنين، في طول كرم، في فلقية، في نابلس وفي الخليل وأيضا في بيت لحم، واستهدفت الكثير من محلات الصرافة. طبعا الحجة دائما جاهزة بأن هذه لها علاقة حسب ما تقول مخابرات العدو التي أصدرت بيان لها علاقة بالإرهاب، بمعنى آخر هم حتى لا يريدون أن يتم تحويل يعني مساعدات أو أموال من قبل الأبناء أو الآباء الذين يتواجدون خارج الضفة الغربية في دول العالم لأبنائهم، لأن عملية تحويل الأموال تتم فقط عن طريق شركات الصرافة، لأن البنوك منذ عام 2007 وحتى اليوم ترفض يعني عملية التحويل على الضفة الغربية، هي صعبة جدا ومعقدة بسبب فرض الحصار الذي فرضته أمريكا. بالتالي التعامل مع الدولار أحيانا كثيرة 90% من الذين يحولون أموال من الخارج لا يستطيعون أن يحولوا أموالهم عبر البنوك. قوات العدو أيضا هذا الصباح هدمت محلات تجارية في منطقة مخيم جلندية شمال القدس المحتلة، طبعا بالتزامن مع عمليات المداهمة المتواصلة على مدار الساعة لإحياء القدس المحتلة وكذلك في محيط المسجد الأقصى، وسط طبعا عمليات الاستفزاز والاعتداءات التي يمثلها المستوطنون الصهاينة والاقتحامات التي تأتي دائما على حساب الفلسطينيين ودخولهم إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه.
We'll be right back. في اليمن أعلنت القوات المسلحة استهداف مطار اللد وهدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بعملية صاروخية مزدوجة بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوى الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية مزدوجة وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 استهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، فيما تمت العملية الثانية بصاروخ نوع ذو الفقار استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقية منطقة يافا المحتلة. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على اقتحام الآلاف من قطعان اليهود الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على اقتحام الآلاف من قطعان اليهود الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية مزدوجة وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 استهدف مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، والآخر نوع ذي الفقار استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقي منطقة يافا المحتلة. هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. إن جريمة الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة والحصار والتجويع لهي جريمة لم تشهدها الإنسانية من قبل، وهو ما يحتم على كل الأحرار من أبناء أمتنا ومن شعوب العالم ضرورة التحرك انتصارا للحق وانتصارا للإنسانية وتأدية للواجب تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا بعون الله مستمرة، ونعمل بالتوكل على الله على تصعيدها، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 27 من مايو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وفي إيران، تحت عنوان أمين وأمير دبلوماسية المقاومة، نظم مجلس الشورى الإسلامي فعالية خاصة لإحياء يوم الصمود، يوم المقاومة والصمود. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
احتضن مجلس الشورى الإسلامي فعالية خاصة لإحياء يوم المقاومة والصمود تحت عنوان أمين وأمير دبلوماسية المقاومة. حضر هذه المراسم عائلات الشهداء وكبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية وممثلون عن حركات المقاومة، حيث اجتمعوا لتكريم الشهيد حسين أمير عبد اللهيان الذي كان له دورا بارزا في الدفاع عن قضايا المنطقة عبر نهجه الدبلوماسي المقاوم.
المقاومة لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل هناك مقاومة دبلوماسية كذلك، وفهم معنى المقاومة الدبلوماسية يحتاج دراسة معمقة. شهيدنا العزيز الوزير عبد اللهيان كان يحترف هذا الفن، أي التوليف بين المقاومتين وبأفضل شكل ممكن.
استذكر الحاضرون جهود الشهيد أمير عبد اللهيان، مؤكدين على تأثيره الكبير في السياسة الخارجية ودعمه المستمر للمقاومة، كما تم عرض فيلم وثائقي يجسد أبرز محطات حياته المهنية مسلطا الضوء على التزامه في الدفاع عن القضايا الوطنية والإقليمية بروح ثابتة لا تلين.
مقاومة
المقاومة ليست مجرد خيار سياسي، بل هي إيمان راسخ نابع من العقيدة القرآنية ونهج ثابت في مواجهة الظلم. السنن الإلهية لا تتغير، بل تظل ثابتة في التاريخ، مما يجعل المقاومة أمرا طبيعيا لأصحاب المبادئ كالشهيد عبد اللهيان الذي كان دبلوماسيا مقاوما يعمل بإيمان وقناعة في دعم المقاومة وقضايا المظلومين.
يأتي هذا التكريم كرسالة واضحة بأن إيران مستمرة في مسيرة دبلوماسية المقاومة وحمل لواء الدفاع عن المبادئ التي بذلت الأمة لأجلها أغلى الشهداء. أمير وأمين دبلوماسية المقاومة، الدبلوماسي الثوري كما يصفه الصحب والحاضرون هنا، والذين استذكروا أبرز مواقفه بأن المقاومة أصل راسخ، وبأن الدبلوماسية رسالة إنسانية، والإيمان بالمبادئ قوة لا تهزم.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. مرة أخرى نشكر الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي لحديثه معنا في هذا اللقاء حول موضوعنا غزة بين تصعيد الاحتلال وإرساء خط المقاومة، وقدرة الاحتلال أو مدى قدرة الاحتلال على حسم معركة غزة، وإمكانية اللجوء إلى حرب التجويع، ومدى إمكانية حسم العامل الديمغرافي، والدور الشعبي المطلوب عربيا وإسلاميا للضغط على الرسميات العربية. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
فالطيف قد لب الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لب الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، دم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعرب. بزشكيان يؤكد ضرورة وقف دول المنطقة ضد جرائم الكيان الصهيوني، ولا سيما في غزة. اليمن يواصل عملياته الإسنادية لغزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال. قيادي في حماس يقول إن الحركة قبلت مقترح فيتكوف وتنتظر رد الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على ضرورة وقوف دول المنطقة ضد جرائم الكيان الصهيوني، لا سيما التجويع والحصار الظالم في غزة. وقبيل مغادرته إلى مسقط، أشار بازشكيان إلى السياسات العامة لقائد الثورة الإسلامية، وقال إن الهدف من الزيارة هو التواصل مع دول الجوار بأفضل طرق ممكنة. وأضاف أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من سلطان عمان، وستنظر